إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن زكاة الخارج من الأرض. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. قال: والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل. هنا يقول: زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض نوعان، أحدهما النبات والآخر المعدن، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. الذي يخرج من الأرض هو النبات والمعادن. فبدأ بالحديث عن زكاة النبات. وزكاة الخارج من الأرض دل عليها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فالأمر بزكاة الخارج من الأرض دل عليه الكتاب، ودلت عليه السنة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالمدح نصف العشر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أو كان عثريا، العثري هو ما يأخذ الماء بعرقه من غير سقي، أي بجذوره، النبات الذي يأخذ الماء بجذوره يمتصه من الأرض من غير حاجة إلى سقي. وكذلك الماء النبات الذي سقته السماء، يعني سقي بماء المطر أو العيون، يعني لم يكن في سقيه كلفة ومشقة، فهذا تكون زكاته العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر، الذي سقي بالآلات، يعني سقاه صاحبه بآلات وتكلف الحفر له وتوصيل الماء أو استعمال السواقي أو غير ذلك من آلات السقي، تكون زكاته نصف العشر. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب زكاة النبات. فبين أن زكاة النبات تجب بشروط، أوضح الشارح أنها خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمرا، أن يكون حبا أو ثمرا، وذلك لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. فأفاد الحديث أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار، فما عدا ذلك من النباتات التي ليست حبوبا ولا ثمارا لا تجب فيها الزكاة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف طويل بين أهل العلم في نوعية النباتات التي تجب فيها الزكاة. فذهب فريق من أهل العلم بأن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة هي القمح، والشعير والتمر والزبيب. فهذه الأصناف الأربعة هي المجمع عليها، بعد ذلك من الأصناف وقع فيه خلاف. وهذه الأصناف الأربعة تدل على أخذ الزكاة فيها الحديث الصحيح الذي رواه الدارقطني والحاكم وصححه ووثقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ورواه أيضا الطبراني والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن أمرهما ألا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. حديث كما ذكرنا رواه الدارقطني والحاكم وصححه ووثقه الذهبي والألباني. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ومعاذا ألا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فأخذ بهذا جماعة من السلف وممن بعدهم، فقال بهذا الحسن البصري وسفيان الثوري وكذلك عامر الشعبي والشوكاني والألباني رحمهم الله جميعا، قالوا لا زكاة في الزروع والثمار إلا في هذه الأصناف الأربعة المنصوص عليها والمجمع عليها. فريق آخر وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد قال تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، في كل مكيل مدخر، كل ما يكال ويدخر تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. القوت مثل الحنطة، وغير القوت مثل مثلا الكزبرة والكراوية وبذر الكتان ونحو هذا، وكذلك أيضا البندق والفستق والتين والنشنش ونحو هذا من الزروع والثمار التي تكال وتدخر. معنى تدخر يعني يمكن تجفيفها والاحتفاظ بها لمدة طويلة، فهذه الزروع والثمار تجب فيها الزكاة، أن يكون مكيلا وقابلا للادخار، سواء كان قوتا يعني يعتمد عليه الناس بصفة أساسية في طعامهم أو لم يكن قوتا. وغير القوت هذا منه ما هو مطعوم ومنه ما ليس بمطعوم. فهذا مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله. واشترط الإمام الشافعي أن يكون قوتا، قال الشافعي تجب في كل مقتات مدخر، أن يكون قوتا وأن يكون صالحا للادخار. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال تجب في كل خارج من الأرض، تجب في كل خارج من الأرض. فبناء على هذا أوجب أبو حنيفة رحمه الله الزكاة في الخضروات التي لا تصلح للادخار، والفواكه التي لا تصلح للادخار هذه تجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة رحمه الله. كذلك مثلا في القرن ونحوه من الزروع التي لا تكال أو لا تدخر. وفي الحقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أضعف المذاهب في هذا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن معاذ، ورواه الدارقطني عن أنس وطلحة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخضروات زكاة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخضروات ليس فيها زكاة. فإذا يعني حجة الجمهور على
إيجاد الزكاة في غير الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي موسى ومعاذ، يعني عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، ففيه ما يفيد أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار، وكذلك عموم الآيات الكريمة ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأخذوا من هذا العموم وجوب الزكاة في كل حب وثمر يكال وينتخر. وأجاب عن ما جاء في الحديث حديث أبي موسى ومعاذ، لأنه لعل المزروعة في اليمن في ذلك الوقت لم يكن فيه مما تنطبق عليه شروط الزكاة إلا هذه الأصناف الأربعة، يعني بالنسبة لما يزرعه أهل اليمن في ذلك الوقت، فكانت هذه الأصناف يعني الأربعة هي التي يؤخذ منها الزكاة، لكن هذا لا يمنع أنه يعني إذا زرع في غيرها ما يعني يشترك في العلة مع هذه الأصناف الأربعة تجب فيه الزكاة أيضا من باب الاحتياط. فإذا الشروط الخمسة، أولها أن يكون حبا أو ثمرا، والثاني أن يكون مكيلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالأوسق، قال حتى يبلغ خمسة أوسق، حدد النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الزروع والثمار بخمسة أوسق، والوسق ستون صاعا كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا مجمع عليه أن الوسق ستون صاعا، والصاع في الأصل أنه كيل، أنه مكيال يتسع لأربعة أمداد، والمد هو غرفة لملء كفي الرجل المعتدل، يعني المتوسط حجم الكف، فلو أن رجلا غرف أربع غرفات في إناء فهذا القدر يكون صاع، والوسق ستون صاعا. إذا الصاع هو في الأصل مكيل، وبناء على هذا فإن وزن الصاع يختلف باختلاف يعني ثقل أو خفة هذا الصاع أو هذا النوع من الحبوب أو الثمار الذي يوضع في الصاع. فمثلا صاع التمر إذا وزنته يختلف وزنه عن صاع البر، عن صاع الشعير، عن صاع الزبيب، وهكذا، وإن كان يعني المكيال واحدا ولكن الوزن يختلف. فعلى كل حال يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تقدير صاع الحنطة، قال الإمام أحمد وزنته يعني صاع الحنطة فوجدته خمسة أرطال وثلث حنطة، الإمام أحمد رحمه الله وزن صاع الحنطة فوجده يزن خمسة أرطال وثلثا. طيب إذا عرفنا أن الرطل، طبعا الأرطال التي يقول عنها الإمام أحمد هي الأرطال العراقية، لأن العراقيين كان عندهم رطل يزنون به غير الرطل الذي يزن به أهل الشام، فالرطل العراقي وزنه 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم، والدرهم وزنه بالجرامات، الدرهم وزنه بالجرامات يعني جرامان بعدين فاصلة 975 من ألف، يعني جرامان و975 من الألف، هذا وزن الدرهم من الفضة، يعني قريبا من ثلاثة جرامات، لو أردنا بالتقريب يعني الدرهم حوالي ثلاثة جرامات من الفضة، والرطل العراقي 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم، والصاع كما وزن اليوم أحمد صاع الحنطة خمسة أرطال وثلثا من الحنطة، فهذا مقدار الصاع. فعلى كل حال يعني كما ذكرنا الصاع هو أربعة أمداد. هذا مقدار الصاع. طيب فنبدأ مرة أخرى نقول أن شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار خمسة. أولها أن يكون حبا وثمرا، والثاني أن يكون مكيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد النصاب بأنه خمسة أوسق، والأوسق هذه مكاييل، فإذا الزروع والثمار التي لا تكال لا زكاة فيها. والثالث أن يكون مدخرا، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، مصدر الأربعة المتفق على زكاتها تدخر، فإذا إذا ألحق غيرها بها فلا بد أن يكون مشاركا لها في علة الادخار. والشرط الرابع أن يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا، وقدر النصاب بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمار خمسة أوسق، لأن الأوسق كما ذكرنا مكاييل، والمكيال يختلف إذا كان الحب مصفا أو غير مصفا، وإذا كان الثمر جافا عن الثمر غير الجاف. يعني إذا كيلت مثلا هذا المكيال من العنب غير مكيال الزبيب، يعني لو أتيت بصاع من العنب ثم تركته يجف ثم كلته مرة أخرى بعدما صار زبيبا، تجد أن الزبيب مثلا صار نصف صاع، فالنصاب هو خمسة أوسق من الحبوب بعد تصفيتها والثمار بعد جفافها.
في الآية يوم حصاد وأكثر يوم حصاد، يعني كيف ينتظر الواحد حتى يجف؟
سأتي بإذن الله تفصيل يعني كيف تخرج الزكاة، يعني سأتينا بإذن الله بعد قليل أن طريقة إخراج زكاة الزروع والثمار أن المصدق أو زعيم الصدقة يذهب ويحرس الزروع والثمار وهي على الشجر، يعني يخمن بخبرته، لابد أن يكون يعني ذا خبرة بهذا، فيخمن ما هو القدر الذي ستخرجه مثلا هذه الأشجار مثلا من التمور اليابسة، يعني الآن البلح على النخيل فهو إلى الآن يعني لم يحصل تمرة، لكن يأتي الحارس فينظر إليه ويتأمل ويقول مثلا هذه النخلة يعني ستخرج مقدار كذا من التمر، يعني بعد ما يجف ما على النخلة فيساوي الكمية الآتية من التمور، أو يأتي إلى مثلا تجعيدات العنب وكذا ويقول مثلا هذه ستخرج مقدار كذا من الزبيب، يعني بناء على خبرة سابقة، يعني يتوقع ويخمن ما ستخرج. فإذا كانت يعني هذه الزروع والثمار يعني وهي على حالها على الأشجار قدر الخارص الذي يخلصها أنها ستخلص خمسة ألف أو أكثر بعد زفافها، فحينئذ تجب فيها زكاة. لكن إذا كان في تقدير الخارص أن ما سيخرج من هذه الأشجار أو كذا أو الزروع سيكون أقل من خمسة أوسق بعد ما يجف، فحينئذ لا زكاة فيه. سيأتينا الكلام عن مسألة الخرص بعد قليل. طيب قال الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وما هو وقت وجوب الزكاة؟ هو وقت غدو الصلاح في الثمار ووقت اشتداد الحد، اشتداد الحد يعني نضجه وقرب يبسه. فوقت بدو الصلاح في الثمار هو أن تحمر وتصفر، يعني الثمرة تحمر أو تصفر أو تأخذ يعني لونها الذي يدل على أنها يعني لجت من الآفات وأنها يعني ستثمر بإذن الله. فلابد أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقوله سبحانه وفي أموالهم حق معلوم، فلابد أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا كان في هذا الوقت ليس مملوكا له ففي هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة، مثل ما لو آل إليه بالشراء مثلا، وأنا إنسان زائر فاشترى 5 أوسق أو أكثر من التمر مثلا، فهو اشترى بعدما صار تمرا، فهنا لا زكاة على هذا المشتري الذي امتلك 5 أوسق من التمر، لأنه وقت وجوب الزكاة عندما اصفر أو احمر لم يكن مملوكا له، هو ملكه بعدما صار تمرا، يعني وقت ما اصفر أو احمر على الشجر لم يكن مملوكا له، فبالتالي ليس عليه فيه الزكاة. وكذلك يعني الذي يتولى الحصاد مثلا ويأخذ أجرة، يعني إنسان يحصد للآخرين زروعه وثمره ويعطونه أجرة من هذه الزروع والثمر التي يحصده، فإذا أعطوه أجرة وكان مقدار أجرته 5 أوسق أو أكثر لا زكاة عليه فيه. وكذلك النقاط الذي يعني يلتقط ما سقط من من الزروع والثمار من الحاصدين او الذين حملوا الزروع والثمار وتسقط منهم اشياء في الطريق وكذا فيلتقطها ويجمعها، فاذا اجتمع له 5 أوسق لا زكاة عليه فيها. كذلك يعني ذكر ما يكون من الكلاء المباح، يعني الذي بعض انواع الحبوب يعني تكون مباحه، يعني مساع ليست مملوكة لأحد بعينه، يعني كما ذكر هنا قال كالبطن والزعبل، البطن هو حبة الخضراء وهو نبات مضر نافع للسعاد، والزعبل هذا هو شعير الجبل، فهذه النباتات يعني مباحة، يعني ملك مشاع ليست مملوكة لأحد بعينه، تكون في الصحراء وفي البرية التي هي مشاع للناس، فإذا اجتمع منها واجتمع لديه 5 أوسق لا زكاة عليه فيها، لأنها لم تكن مملوكة له وقت وجوب الزكاة، لأن الذي يأخذ من هذا النبات المباح لا يصير مالكا له إلا بعد اقتنائه وحيازته، فقبل حيازته لم يكن مملوكا له، فإذا وقت وجوب الزكاة لم يكن مملوكا له. فالخلاصة يعني أنه إذا توفرت هذه الشروط 5 وجد في الزكاة، أن يكون الإنسان يعني عنده حب وثمر مكيل ومدخر وبلغ نصابا وكان مملوكا له وقت وجوب الزكاة، حينئذ تجب عليه زكاة الزروع والثمار. طيب قال هنا طبعا ذكرنا مقدار الصاع يعني بالتقدير العراقي لأن أحمد قال 5 أبطال وثلث من الحنطة، والمؤلف رحمه الله لأنه من أهل الشام من قدامة رحمه الله فذكر التقدير بالأبطال الدمشقية، قال الوثق 60 صاعا والصاع رطل بالدمشقي وأوقيه 5 أسباع أوقية، هذه تقديرات يعني الدمشقية. وذكرنا يعني تقدير الصاع يعني صاع الحنطة يعني بالجرامات يساوي حوالي 1911 أو 12 جراما تقريبا، هذا تقدير صاع الحنطة بالجرامات، لأن الصاع كما ذكرنا 5 أبطال وثلث والرطل 128 درهما و4 أسباع الدرهم، والدرهم 2 جرام و975 من الألف، يعني ممكن تحسبوها ف يعني هيطلع حوالي 1911 شيء من هذا القدر وكسور، يعني فهذا مقدار يعني هذا وزن صاع الحنطة، لكن طبعا صاع التمر وزنه يختلف وصاع الزبيب وزنه يختلف. ومن أهل العلم المعاصرين من يعني يقول في زكاة الفطر أن الصاع يقدر يعني 3 كيلو درامات يعني على سبيل الاحتياط للفقراء. الكثرة ليس في يعني من الاحتياط للفقراء يكون فيه يعني أن المزكي دفع يعني أكثر من الواجب عليه يعني. فأقول أن عندما وزن يعني الصاع يعني أحد الصاع لا يبلغ 3 كيلو درامات يعني الذي يخرج 3 كيلو درامات يكون قد أخرج صاعا وزيادة يعني يعني الصاع كما ذكرنا عبارة عن 4 غرفات كل غرفة من بكثة للرجل المعتدل. فإذا غرفت 4 غرفات مثلا من التمر وزنتها ممكن بعض الأنواع كان 2.5 كيلو بعضها أكثر 2 كيلو 600 جرام 700 جرام أو أقل من 2 كيلو أو شيء. فيعني الذي يخرج 3 كيلو درامات يكون يعني قد أدى المطلوب أكثر. لكن لو أراد الإنسان أن يخرج بالضبط فعليه أن يعايد يعني بالكيل. طيب قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسلوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. هذا مقدار الواجب من الزكاة في الزروع والثمار. ما هو المقدار الذي يخرجه من الزروع والثمار؟ قال العشر فيما سقي من السماء والسلوح. السلوح يعني السيول ما يسيل من الماء يعني ما إذا نزل المطر مباشرة على الزرع أو نزل المطر في مكان آخر ثم سال إليه حتى وصل إلى زرع من غير عمل منه ولا كلفة منه. ففي هذه الحالة عليه العشر. المقدار الواجب عليه هو العشر ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح بأنواع السواقي وآلات السقي يعني أي آلات سقي تستعمل استخراج الماء يعني يدخل فيها مثلا مواتير الماء التي يستخرج فيها الماء من باطن الأرض وطرمبات وأشبهها يعني آلات استخراج الماء من الأرض أو نقل الماء من أماكن أخرى إلى هذا المكان. فكل ما سقي بكلفة فالواجب فيه نصف العشر. وذلك لما سبق في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقال الأئمة الأربعة رحمهم الله فيما كان يسقي زرعه بكلفة مثلا نصف المدة ويسقى بالمطر مثلا في النصف الآخر من المدة أنه يخرج 3/4. أنه أن إنسانا يسقي زرعه بكلفة في نصف المدة ويسقيه بالمطر في النصف الآخر أو السيول يعني في النصف الآخر نصف المدة بمشقة وكلفة والنصف الآخر بغير كلفة. الأمطار مثلا لها موسم معين وفي غير موسم الأمطار يحتاج إلى كلفة في السقي. فهنا يخرج 3/4 لأنه لو كانت المدة كاملة قد غير الكلفة كان الواجب عليه العشر 3/4 العشر يعني 3/4 العشر لأنه إما يجب عليه العشر كاملا أو نصف العشر. فهنا سيجب عليه 3/4 العشر لأنه يعني المتوسط ما بين العشر ونصف العشر. وقال الأئمة الأربعة كذلك يعني يقاس على هذا بحساب المدة. يقاس على هذا بحساب المدة يعني مثلا لو كان ربع المدة بمشقة أو 3/4 المدة بمشقة أو ثلث المدة بمشقة أو ثلثين بغير مشقة وهكذا يحسبها بهذه الطريقة بحيث يحدد القدر الذي يخرج. لأن المقدار الذي يخرجه يتراوح ما بين العشر ونصف العشر. طيب قال وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. فهذا تحديد يعني زمن وجوب الزكاة. وفائدة تحديد زمن وجوب الزكاة كما مر بنا أنه إذا كان مملوكا له وقت وجوب الزكاة وجبت عليه الزكاة، لكن إذا كان مملوكا له بعد وقت وجوب الزكاة فحينئذ لا تجب عليه الزكاة. طيب هذا مسألة فيما لو يعني تلفت الزروع والثمار، فيما لو تلفت الزروع والثمار قبل إخراجها، يعني بعد وقت وجوب الزكاة وقبل إخراج الزكاة، فإذا كان بغير تعدل أو تفريط، إذا يعني تلفت بغير تعدل أو تفريط قبل أن يعني يأوي الزرع إلى الجريم، الجريم هو الزول يسمى الجرن أو المكان يعني المعد لجمع الزروع والثمار فيه، فإذا تلف قبل أن يجمع في هذا المكان المعد لحيازة الزروع والثمار وجمعها فيه، إذا تلف بغير يعني تفريط من الإنسان، ففي هذه الحالة يعني سقطت عنه الزكاة. لكن لو أنه بعدما يعني احتاجه وجمعه في الجن تلفت الزروع والثمار وجبت عليه الزكاة، الزكاة استقرت في جنته فصارت دائما في جنته ووجبت عليه الزكاة. قال ولا يخرج الحب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا، لا يخرج الحب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب كما يخرص النحل، معذرة يعني خرص العنب كما يخرص النحل الذي فيه التمور، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي، ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وحسنه آخرون يعني بالشواهد. وعلى كل حال يعني يغني عنه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديقة لامرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديقة لامرأة قال اخرصوا، وخرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها احصي ما يخرج منها، رواه البخاري. ففي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالخرص وخرص صلى الله عليه وسلم بنفسه، والخرص كما ذكرنا هو يعني بعده التخمين، يخرصون يعني يخمنون ويقدرون، لكنه تخمين أو تقدير مبني على خبرة وعلى تجربة سابقة، يعني أنه يعني مر به أكثر من مرة أنه يعني ينظر ما على الشجرة ثم ينظر إليه بعدما جث يعني البلح صار تمرا وهكذا وجثة العنب صار جريدا ويقدر يعني ما يخرج من النخلة، فبناء على هذه التجربة ينظر إلى ما على النخل ما الذي سيخرج منه من التمور أو ما على الأشجار ويحدد المقدار الذي سيخرج منها، بحيث أنه وقت الزكاة يخرج يعني العشر أو نصف العشر بعد جفاف الثمار وتصفية الحبوب، لأن العشر مثلا قد يختلف، يعني العشر مثلا البلح إذا جف وصار تمرا ممكن هذه الكمية من التمور قد تكون أقل أو أكثر من عشر التمور، لأن المكيال سيختلف حال الجفاف عن المكيال في حال عدم
الجفاف. ولو كان مزارع الجميع يعني في المعمول
هو لأن الحلق يمكن أن يدق الكمية التي تزف ويطلع منها المقدار الواجب عليها. يعني العشر الذي هو حق لبيت على هذا يجب أن يخرجه فيبقى يعني كمية بحيث إذا صار التمر أخرجه. وعلى كل حال يعني هذه المسائل يعني هم قدمت عدة مسائل متعلقة بمسألة يعني القيمة وهل تجزئ القيمة أو لا تجزئ القيمة في الزكاة. يعني في بعض الأحيان تحصل ظروف كان يحتاج إلى إخراج قيمة ما وجد عليه. فهنا يعني ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن القيمة تجزئ في الزكاة. وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله يعني عند الحاجة إذا كان يعني القدر الواجب عليه لم يكن فيه موجودا عنده أو كان فيه يعني عليه حرج أو مشقة أو كذا. فالإمام أحمد رحمه الله يعني قد وجبت عليه الشاة مثلا وليست عنده أخرج قيمتها. وكذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى يعني جواز إخراج قيمة ما وجد على الإنسان من زروع وثمار أو مثلا في يعني كذلك يعني في كل أنواع الزكاة يجوز فيها إخراج القيمة إلا في زكاة الفطر بدل الفطر. طبعا الإمام أبو حنيفة أيضا يقول بإخراج القيمة فيه لكن الشيخ الإسلام يقول في زكاة الفطر لا تخرج القيمة. والفرق أن في زكاة الفطر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أصنافا قيمها متفاوتة. يعني في زكاة المال المقدار الواجب من الزكاة له قيمة محددة. يعني مثلا واجب عليه عشر الزروع والثمار فيقدر عشر الزروع والثمار هنا له قيمة محددة. إذا كان زرع تمر يبقى واجب عليه مقدار كذا من التمر فالزكاة يعني شيء محدد ومقدر فقيمته ثابتة. لكن في زكاة الفطر الأصل فيها أن تخرج طعاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أصناف من الطعام صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقطع إلى آخره. وهذه الأشياء يعني قيمها متفاوتة فعلى أي أساس يعني يقدر القيمة وكذا. كما سيأتينا بإذن الله في الحديث عن زكاة الفطر لكن الشيخ الإسلام قال بجواز إخراج القيمة فيها. فطبعا من الأدلة على هذا ما جاء في صحيح البخاري يعني أورده معلقا عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الحنطة والشعير أيسر عليكم وأدفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. كان معاذ رضي الله عنه يجمع زكاة أهل اليمن ويرسلها إلى المدينة. فقال لهم ائتوني بخميص أو لبيس وهذه أنواع من الأقمشة والمنسوجات المتوفرة باليمن. فقال آخذه منكم مكان الحنطة والشعير يأخذ منهم هذه الأقمشة مكان الحنطة والشعير. ممكن عليهم زكاة زهور وخمار ولكن سيأخذ منهم أقمشة بقيمة ما وجد عليهم من الزروع والخمار. قال أيسر عليكم أن لأنهم يعني أهل اليمن أحوج إلى الزروع والخمار والأقمشة عندهم فيها فائض وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أحوج إلى الثياب منهم إلى الزروع والخمار. هذا فيه فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرارهم. فبناء على هذا رأى الشيخ الإسلام يعني لا حرج فيمن وجبت عليه يعني زكاة الحيوان مثلا يخرج قيمة الحيوان الذي وجب عليه مالا ولا سيما في المواضع التي يعني لا يكون فيها الحيوان مثلا متوفرا أو كذا كما مر بنا يمكن في الدرس الماضي في مسألة يعني من كان عنده صغار وكبار وكذا فيجب عليه حيوان قيمته كذا فممكن الحيوان بهذه القيمة لا يكون متوفرا عنده فيخرج قيمته. وهذا كما ذكرنا يعني رواية عن أحمد ومذهب شيخ الإسلام وقول الأحناف أنه في زكاة الحيوان والزروع والثمار وكذا يمكن أن يخرج قيمة ما وجب عليه مالا. وإن كان الجمهور يقول أنه يعني يخرج زروعا وثمارا فإذا أراد أن يحتاط هذا الإنسان الذي يريد أن يبيع مثلا زرعه على حاله ولا ينتظر به أن يجف إلى يبقي كمية ليجففها ويخرج منها يعني زكاته. لأنه طبعا يعني لما عرفنا أن الحي حيكون هو عارف مسبقا ما هو المقدار الواجب عليه، مثلا جاء الخارص وقدر التمور الذي على قدر الملح يعني الذي على النخل، هذا الملح مثلا سيخرج مثلا 100 صاع، 100 صاع من الطرف، هذه الكمية من الملح التي على النخل ستخرج مثلا 100 صاع من الطرف. فإذا هو عرف أنه وجب عليه أن يخرج مثلا العشر اللي هو 10 أصع من التمر، فإذا أراد أن يبيع يبيع يعني من البلح بس يبقي كمية إذا جفت أخرجت إلى 10 أصع من التمر وبعدين يخرجها زكاته. قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، فيما يكسبه أو فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في النقاط ولا ما يأخذه أجرة لحفاظه. هذه المرة بما تتعلق يعني بالشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، وهو أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا ما اكتسبه من مباح الحب والثمر يعني الثمر التي تكون في صحراء أو في أرض نشاع ليست مملوكة لأحد الدعالي، فإذا جمع منها قدرا من الزرع والثمار يبلغ 5 أوسق أو أكثر، ففي هذه الحالة يعني إذا جمع قدر يبلغ 5 أوسق فعرف من الوسق 60 صاعا ومن الوسق 5 أوسق، يعني قدر المصاب 5 أوسق، إذا جمع يعني 5 أوسق أو أكثر من الحبوب والثمار التي هي يعني على النشاع ليست مملوكة لأحد البعيد، أو كذلك اللقاط الذي يلتقط ما يسقط من السائلين وقت جمع الحقاب، وكذا إذا التقط كمية تساوي 5 أوسق أو أكثر، أو الذي يتولى الحفاظ إذا أخذ أجرة لمن حفظ لهم زروعهم إذا أخذ منهم أجرة تبلغ 5 أوسق أو أكثر، فكل هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة. وكذلك أيضا من اشترى نصابا أو أكثر من الزروع والثمار، أو ملكه يعني بجهاز من الجهاد مثلا بهدية أو بإرسل يعني آل إليه بعد ما حفظ وجمع وكذا، ففي هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة. قال وما يدم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، وما يدم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. عرفنا أن النصاب يعني 5 أوسق، فإذا كان عنده مثلا وثقان من التمر و3 أوسق من الزبيب لا تجب عليه الزكاة، يعني عنده 5 أوسق بس هي مثلا جزء منها من التمر وجزء من الزبيب لا تجب عليه الزكاة، إلا إذا كان مقدار التمر وحده 5 أوسق فتجب عليه الزكاة، أو مقدار الزبيب وحده 5 أوسق فأكثر فتجب عليه الزكاة. هنا بس بقيت مسألة وهي تتعلق بمسألة الحرث، أنه مما يتعلق بمسألة الحرث أنه على الحارس أن يضع الثلث أو الربع، يعني يقدر المقدار الواجب بعد التغاضي عن ثلث أو ربع الكمية، يعني يقدر العشر أو نصف العشر في يعني ثلثي ما سيخرج من الحبوب اليابسة، وهذا من باب التيسير على أصحاب الزروع والثمار. وجاء في هذا حديث سهل بن أبي حسنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فدعوا الثلث أو الربع. حديث رواه الترمذي وقال ربما أكل منها مثلا من البلح وكذا قبل أن يصير تمرا وأهدى وأطعم ضيوفه وكذا بشيء بعدما ينف ويصبح تمرا فيكون يعني ربما يكون نفق ثلث الكمية أو ربع الكمية. فبالتالي يعني الحارس يقدم الكمية على الأشجار وإذا وجد مثلا هذه الكمية ستخرج مثلا 900 صاع مثلا من التمور فيتغاضى يعني يتغاضى عن ثلث الكمية ويقدر الزكاة الواجبة على صاحب الزرع والثمار في ثلث الكمية أو في ثلاثة أرباع الكمية. وعرفنا أنه لا يتم الكف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. إن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. يعني لو إنسان عنده خمسة أوسق من التمر منها وسقان من نوع من أنواع التمر وثلاثة أوسق من نوع آخر من أنواع التمر فهذا تجب عليه الزكاة. ده غير اللي عنده وسقين من تمر وثلاثة أوسق من زبيب فلا تجب عليه. لكن عنده خمسة أوسق من التمر منها اثنان من نوع وثلاثة من نوع آخر من التمر أيضا فتجب عليه الزكاة لأنه أصبح عنده خمسة أوسق من التمر. فإذا دي أنواع التمور يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. كذلك أنواع الحنطة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وهكذا. قال يخرج من كل نوع زكاته. يعني هو يضم في تكميل النصاب لكن وقت إخراج الزكاة يخرج من كل صنف على حدته. يعني مثلا مثال يوضح هذا. لو أن إنسانا مثلا كان عنده 300 صاع من التمر السكري مثلا نوع من التمر السكري مثلا عنده منه 300 صاع وعنده يعني 100 صاع من نوع آخر من التمر مثلا التمر البرحي مثلا أو نوع آخر من التمور. فإذا في هذه الحالة هو يملك كم مقدار يملك من الأصاع؟ 500 صاع. النظر بأكثر بس مش عارف هل هذا القدر تجب فيه الزكاة؟ مقدار الزكاة 5 أوسق كل 5 أوسق وسط 6 صاع لأن هذا القدر أكمل النصاب. فإذا ما يملك 500 صاع. طيب عليه الزكاة لكن عندما يأتي ويخرج الزكاة ف يخرج يعني عشر التمر السكري وعشر التمر الجرحي فعشر السكري اللي هو يخرج مثلا ايه 300 صاع يخرج 30 صاع مثلا التمر السكري ونوع مثلا الثاني التمر الجرحي مثلا هذا يخرج ايه عشره اي يخرج 20 صاع وهكذا. فاذا يعني يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. يعني مثلا يضم بعضها الى بعض لو فرض ان النصاب مثلا 5 أوسق في 60 صاع يبقى النصاب 300 صاع مثلا لو عنده 300 صاع من التمر بس بعضها من نوع وبعضها من نوع فيضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لكن وقت اخراج الزكاه يخرج عشر النوع الاول وعشر النوع الثاني. ما يجيش مثلا يطلع الكميه كلها من احد النوعين. المقدار الواجب عليه من الزكاه مثلا هو واجب عليه من الزكاه 50 صاع بس منها مثلا 30 صاع من التمر السكري و20 من الملحن. ما يجيش يطلع مثلا كل الزكاه من 50 صاع من احد النوعين دون الاخر. قال وان اخرج جيدا عن الربيع جاز وله اجره. لكن طبعا لو كان احد النوعين رديئا والاخر جيدا فاخرج المقدار الواجب عليه من الزكاه اخرجه كله من النوع الجيد خلص الى هذا اجزاء عنه وله اجره لانه اخرج افضل مما يجب عليه. لكن اذا اراد ان يخرج مقدار يجب عليه من الزكاة كله من النوع الرديء لا يجزي. لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا ما يتعلق بزكاة الزرع والثمر. بقي منها أنه إذا استأجر رجل أرضا فزرعها استأجر أرضا فزرعها فالزكاة تجب على المستأجر عند مالك والشافعي وأحمد وتجب على صاحب الأرض عند أبي حنيفة. فاستأجر أرضا وزرعها زكاة الزرع والثمر الآن تجب على من؟ الجواب أنها تجب على تجب على المستأجر على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن المستأجر هو مالك الزرع. أن الزكاة تجب على مالك الزرع المستأجر هو مالك الزرع. فإذا استأجر الأرض وزرعها فالزرع أصبح ملكا للمستأجر فالمستأجر هو الذي عليه الزكاة وليس على صاحب الأرض زكاة في هذه الحالة.
طيب إذا كان استأجرا هو عليها ثمار
احنا ذكرنا يعني ربح يكون متعلق بمسألة وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة هو وقت بدو الصلاح ووقت اشتداد الحد. فإذا كانت مملوكة وقت وجوب الزكاة مثلا لصاحب الأرض وباعها بعد يعني دخل وقت وجوب الزكاة في هذه الحالة سيكون يعني على صاحب يعني الذي كان مالكا الزرع والثمر وقت وجوب الزكاة فيها هو الذي عليه الزكاة. قال النوع الثاني المعدن. النوع الثاني من انواع الخارج من الارض المعدن. لان الله تعالى امر بزكاة الخارج من الارض فقال ومنها اخرجنا لكم من الارض. فالذي يخرج من الارض نوعان، النوع الاول الزروع والثمار والنوع الثاني المعادن. قال فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضه او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل او الصفر والحديد او غيره فعليه الزكاه. فذكرنا الدليل على وجوب زكاه المعادن وهو عموم قوله تعالى ومنا اخرجنا لكم من الارض. وكذلك ايضا ما جاء في حديث بلال بن الحارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبليه الصدقه وقدرها ربع العشر. وحديث بلال بن الحارث رواه مالك في موطئه وابو داود وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله في الارواء. ومعنى معادن القبليه، القبليه هذا موضع على ساحل البحر يبعد عن المدينة خمسة أيام، يبعد مسافة مسيرة خمسة أيام عن المدينة. فسأل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر. لكن ذكرنا أن الحديث في إسناده ضعف ولكن كان عموم الآية الكريمة كاف في هذا. طيب قال فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضه. المعادن قد تكون ذهبا او فضه وقد تكون معدنا اخر غير الذهب والفضه. فبالنسبه للذهب والفضه يشترط ان يكون المقدار مقدار المعادن المستخرجه نصابا او اكثر. ونصاب الذهب كما يعني عرفتم 20 دينارا والدينار 4 جرامات وربع تقريبا. فنصاب الذهب يعني 85 جراما ونصاب الفضة 100 درهم تساوي 595 جراما من الفضة. فإذا كان المقدار المخرج من الذهب يبلغ 85 جراما أو من الفضة يبلغ 595 جراما من الفضة فهنا تجب الزكاة في هذا القدر المخرج من الذهب والفضة. أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر. الصفر هو النحاس أو الحديد أو غيره. فإذا أخرج حديدا أو نحاسا أو جواهر أخرى غير الذهب والفضة أو الكحل أو أي بعد الآخر، ففي هذه الحالة إذا بلغت قيمة هذا المعدن نصاب الذهب أو نصاب الفضة، قيمة هذه المعدن تساوي قيمة نصاب الذهب أو قيمة نصاب الفضة، يعني فرض مثلا أن 95 جراما من الفضة مثلا تساوي مثلا 500 دولار، فإذا أخرج كمية من الكحل أو النحاس أو الحديد تساوي 500 دولار يجب عليه فيها الزكاة. طيب القول باشتراط أن يكون المقدار الخارج من الأرض يبلغ نصابا في الذهب والفضة أو ما قيمته نصابا في بقية المعادن، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله وأحد قولي الشافعي، لكن ساعد الجمهور إلى عدم اشتراط النصاب، إلى عدم اشتراط النصاب في زكاة المعادن، أنه لا يشترط فيها النصاب، أي كمية من المعادن يستخرجها حتى ولو كانت قليلة تجب فيها الزكاة. طيب ما هي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ ذهب مالك والشافعي لأنه لا زكاة في المعدن إلا الذهب والفضة فقط وفيه ربع العشر. مالك والشافعي قال لا زكاة في معدن إلا في الذهب والفضة فقط، أي معدن غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، ليس عندهم زكاة في الحديد ولا في النحاس ولا في بقية المعادن، وإنما الزكاة فقط في الذهب والفضة. وساعد الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب زكاة المعدن، وهو عنده كل معدن جامد، معادن جامدة فقط، أما المعادن السائلة فلا زكاة فيها. ومقدار زكاة المعدن القدر الواجب عند أبي حنيفة هو الخمس، يجب إخراج الخمس عند أبي حنيفة من كل معدن جامد. والإمام أحمد يعني يرى وجود الزكاة في المعدن الجامد والمائع اللي هو السائل، فرض الإمام أحمد بوجود الزكاة في المعدن يعني في جميع المعادن سواء كان جامدا أو مائعا، والمائع كالنفط والقار، يعني في استخراج النفط تجب الزكاة عند الإمام أحمد رحمه الله. ومقدار الواجب من الزكاة ربع العشر، ربع العشر عند يعني لأن الخلاف الذي حنيفة قال زكاة المعدن فيها بيئة خمس. طبعا شدت الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كون المقدار الواجب من الزكاة الخمس قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس، في ركاز الخمس والحديث في الصحيحين، لكن خلاف في تفسير الركاز، الركاز جاء من الركز وهو من التكز وهو الإخفاء، يعني يقال التكز هو الشيء الخفي والركز هو يعني إخفاء الشيء، فذكاز هو الشيء المخفي أو المختفي. فالجمهور قالوا فسروا حديثه في ذكاز الخمس بأنه ما أثر عليه من دفن الجاهلية، الشيء الذي دفنه أهل الجاهلية وأخفوه في التراب كان العملات الأثرية من أيام الجاهلية أو تماثيل مثلا من ذهب أو فضة أو من أشياء نفيسة أو كذا من أيام الجاهلية، فهذا الذي يخرج منه الخمس، والذي استخرج هذا الركاز يستحق الأربعة الأخماس الباقية، لكن لا يدخل في الركاز المعادن إذا استخرج من بطن الأرض أشياء من المعادن الخام، فهذه تكون زكاتها ربع العشر. لكن طبعا عند مالك والشافعي الزكاة فقط في الذهب والفضة وبقية المعادن لا يخرج شيئا، وعند أحمد في جميع المعادن سيخرج عن البترول ربع العشر والنقار والنحاس والحديد والذهب والفضة، أي معدن من المعادن يخرج منه ربع العشر. والذين قالوا بأن المقدار الواجب هو ربع العشر قالوا أنها زكاة يعني في الأسنان تشبه يعني زكاة المعادن، إما أن يكون المعدن ذهبا أو فضة، في الذهب والفضة أسنان والمقدار الواجب فيها هو ربع العشر، وما عدا ذلك فهو يتعلق بالقيمة، فمثل مثل عروض التجارة يعني أشياء تقوم بالذهب والفضة، فبالتالي يكون المخرج منها هو ربع العشر. وهنا يعني يلاحظ أن زكاة المعدن ما يشترط فيها حدود الحول، وإنما يخرج منها يعني وقت استخراجه مباشرة، أول ما يستخرج المعدن يخرج منه ربع العشر. مثل الزروع والثمار أيضا ليس فيها حول، الزروع والثمار كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، حول الحصاد يخرج المقدار الواجب عليه في الزروع والثمار، وكذلك أيضا المعادن يخرج زكاتها فور استخراجها. لكن الذهب والفضة يتميز بأنه لو كان المعدن هذا ذهبا أو فضة فأول ما يستخرج الذهب والفضة من الأرض عليه زكاته، وهي زكاة الخارج من الأرض. ثم بعد ذلك إذا ادخره وحال عليه الحول بعد مرور سنة يخرج زكاة مرة أخرى باعتبار أنها زكاة ذهب وفضة. لكن بقية المعادن مثلا الحديد والنحاس والبترول وكذا إذا زكتها مرة واحدة فقط عندما يخرجها من الأرض يزكيها زكاة الخارج من الأرض، ثم بعد ذلك إذا حال عليها الحول لا يكون فيها زكاة. قال ولا يخرج أو ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، يعني ربع العشر بعد السبك والتصفية. الذهب والفضة مثلا وغيرها من المعادن إذا أخرجت من الأرض تكون مختلطة بشوائب أخرى، فيتم يعني صهر هذه المعادن وتنقيتها وإزالة الشوائب منها، ثم بعد ذلك يعني تحدد الكمية ويخرج منها ربع العشر. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، لا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. هذه يعني معادن أو جواهر تخرج من البحر بالنسبة للؤلؤ والمرجان والعنبر، فهذه يعني جواهر أو معادن تخرج من البحر فلا زكاة فيها. والقول بعدم وجود الزكاة فيها طبعا هو قول مالك والشافعي، مالك والشافعي لا زكاة عندهم في شيء من المعادن إلا الذهب والفضة، وكذلك قول الإمام أحمد وقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. يعني ذكرنا الجمهور على أنه لا شيء فيها، وهذا هو الجيل المشهور عن أحمد. وجاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن العنبر فيه الزكاة، أن العنبر فيه الزكاة، هذا هو قول أبي يوسف. أبي يوسف قال فيه الزكاة في اللؤلؤ والعنبر، وبالتالي الجمهور على عدم الزكاة، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. حجة الذين قالوا بإمام زكاة اللؤلؤ والعنبر والمرجان وكذا قالوا لأنه معدن يشبه معادن البر، أن معادن في البحر فالخارج من البحر مثل الخارج من البحر. وحجة الجمهور الذين قالوا لا زكاة في هذا يعني قالوا لأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه السنة، يعني كانوا يخرجون العنبر وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء وما نقل أنهم أخذوا فيه الزكاة، وقالوا على قياسه اللؤلؤ والمرجان أيضا يعني لا نقل فيه يعني شيء عن السلف. قال لا شيء في صيد البر والبحر، لا شيء في صيد البر والبحر، يعني ما يخرج من الصيد من البحر كالسمك وغير ذلك من الحيوانات البحرية التي تصطاد وكذلك من صيد البر لا زكاة فيه. قال وفي زكاة الخمس، وفي زكاة الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر. الزكاة كما عرفنا يعني تعريفه عند الجمهور هو يعني دخل الجاهلية أو الكنوز المدفونة في الأرض من أيام الجاهلية. وكيف يعرف أنه من أيام الجاهلية؟ يعرف ذلك بما عليها من النقوش أو الرسومات أو الأسماء أو الصور أو كذا. يعني إذا هناك قرائن تدل على أن هذه الكنوز سواء كانت أواني أو تماثيل أو يعني غير ذلك من الآثار أو يعني أموال وكذا مدفونة من أيام الجاهلية، فهذه هي الركاز. وأن أبو حنيفة رحمه الله فقال الركاز اسم لما ركزه الخالق كالمعدن أو المخلوق كدفن الجاهلية. عندما أبو حنيفة بكلمة الركاز يدخل فيها المعادن، يقول ركزه الخالق أو ركزه المخلوق. ركزه الخالق اللي هو المعادن أو ركزه المخلوق هو دفن الجاهلية. لكن الجمهور على أن الركاز هو دفن المخلوق بس اللي هو دفن الجاهلية، ركزه المخلوق والمراد به دفن الجاهلية. فهذا فيه الخمس، من عثر على آثار من أيام الجاهلية حكمه شرعا أن يخرج خمسه وأن يستفيد بالأربعة الأخماس الباقية لنفسه. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفق ركاز الخمس. قال أي نوع كان من المال قل أو كثر، يعني أي نوع كان من المال سواء كان قليلا أو كثيرا يجب أن يخرج فيه زكاته وهي الخمس وينتفع من ذلك. ويتميز الركاز بأنه يجب الخمس على كل واجب للركاز، على كل من وجده حتى لو لم يكن من أهل وجوب الزكاة. يعني كالزني مثلا، لو وجد زني ركازا فيؤخذ منه الخمس شرعا ويترك له الأربعة الأخمس. يجب الخمس على الزني إذا وجد ركازا وتترك له الأربعة الأخمس الباقية. وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي قال لا زكاة على الزني في الركاز كبقية أنواع الزكاة. يعني قال أن الزني إذا وجد ركازا أخذه كله وما يلزم يعني بإعطاء خمسه.
شيخون يحكي ناويز هذا من الكازع ناويز من نقود الكفار، أما نقود المسلمين فهي لقطة.
نعم أحسنت، نحن ذكرنا أن الكازع هو دفن الجاهلية. أنا أعتقد أن الكازع هو ما دفن في الجاهلية وقبل الإسلام، لكن ما دفن بعد الإسلام. بعد الإسلام يعني دفن حد لو كان عليه علامة مثلا نقش الدولة الأموية ولا العباسية ولا عليه يعني أي نقوش تدل على أن هذا من دفن المسلمين أو من أموال المسلمين، فحكمه في هذه الحالة حكم اللقطة. اللي كانت هو مكان دفن الجاهلية لكن مكان أموال المسلمين، فحكمه حكم اللقطة. اللقطة حكمها أنها لملتقطها ويأخذها يعرفها سنة إذا كان يعني هناك أمل في الحصول على صاحبها. فإذا كان نقود مثلا من عصر قريب أو كذا، أو يحتمل أن يكون مثلا إنسان قد خبأها شيء من هذا أو كذا، فيعني يعرفها سنة، وإذا لم يأتي صاحبها صارت لمفتقدها. طيب رجع إلى الكلام على الزكاة. قال ومصرفه مصرف الفائدة، مصرفه مصرف الفائدة. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، أن مصرف يعني خمس الزكاز يصرف في مصارف الفائدة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن خمس ما يؤخذ من الزكاز يصرف في مصارف الزكاة. طبعا مصارف الزكاة معروفة اللي هي الثمانية التي سيأتينا بإذن الله الحديث عنها بالتفصيل، هي الثانية المذكورة في قوله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه مصارف الزكاة. وأما مصارف الحي هي التي في قوله تعالى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه مصارف الحي. ومصارف الحي أوسع من هذا أيضا لأن الله سبحانه وقال يعني في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. فقال عمر رضي الله عنه هذا يعني جعل عمر رضي الله عنه قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم داخل في مصارف الحي يعني تشمل يعني عموم المسلمين وعموم أوجه الخير والإنفاق كل أوجه الخير وأوجه البر والإنفاق يمكن أن تنفق فيها أموال الفي. فلهذا يعني قال استدل بآخره عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده. أن الرجل يعني وجد ركازا فدفع خمسه إلى عمر رضي الله عنه وأخذ الرجل أربعة الأخماس الباقية. فعمر رضي الله عنه رد عليه بعض خمس الركاز. وهذا من حق الحاكم في مال الحي. الحي يمكن أن يتصرف فيه كيف يشاء بما يرى يعني من المصلحة للمسلمين. فهنا أعطاه جزءا من الخمس الذي دفعه رد عليه بعضا منه. ولو كان هذا زكاة لما جاز هذا. وروي عن علي أيضا رضي الله عنه أنه أمر واجب الركاز أن يتصدق به على المساكين. القول بأنه يتصدق به على المساكين هذا يؤيد ما قاله الشافعي وهو رواية أيضا عن أحمد خلاف المشهور أنه يعني يصرف في مصارف الزكاة لأن المساكين من مصارف الزكاة. لكن طبعا يعني يمكن أن يكون شيئا ويعطى للمساكين لشيء مصارفه أوسع يعني تشمل مصارف الزكاة وزيادة. طيب قال وباقيه لواجده باقي الركاز لواجده يعني الذي يجد ركازا أو آثارا جاهلية أو كذا حكمه شرعا أن يتصدق بخمسها وينتفع بأربعة الأخماس الباقية. طيب هذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال أول هو الزيتون هل يعتبر من الثمار أم هو يعني نوع آخر؟
الزيتون وقع فيه الخلاف يعني فقال عند الشافعية أنه لا زكاة فيه في الزيتون والجمهور أنهم فيه الزكاة. عند الجمهور في الزكاة الشافعية قالوا لا زكاة في الزيت.
في أخ هنا يسأل عن الزيت.
نعم هذا في تفصيل يعني في كيفية أخذ زكاة الزيتون. يعني أيضا يعني الجمهور قالوا يعني تؤخذ زكاته حبا يعني وقال الزهري والليث والأوزاعي قد تأخذ زكاته زيتا. يعني هذا أشهد يعني لبعض السلف أن زكاة الزيت تأخذ زيتا والزهور قد تأخذ حدا يعني.
سؤال ثاني العنبر من أين يتخذ العنبر؟
هو يعني معدن من عادن كلمة العنبر معدن من عادن البحر. وهناك نوع أيضا من السمك يعني يسمى حوت العنبر يعني في حوت يسمى حوت العنبر. وهناك يعني بعدين أقل يسمى لا أدري إذا كان يعني حوت العنبر هو العنبر يؤخذ منه أو يؤخذ من بطن من البحر صراحة لا أعلم إن شاء الله نبحث عنها إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. والحديث اللي هو من اصطلح سبع تمرات عجوة من تمر المدينة لم يصبه سحر أو كذا ذلك اليوم كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي ورد في الحديث يعني نوع من تمور المدينة، لكن يعني من أهل العلم من قال يعني إنه لو أخذ يعني سبع تمرات عجوة من أي نوع من التمور إن شاء الله يرجع يعني أن ينال هذا الفضل أقل يعني. أظن أنه ورد في بعض الروايات سبع تمرات عجوة يعني غير مقيدة بالمدينة.
هل هو نفس التمر الموجود الآن اللي يسمى بتمر العجوة نفسه؟
ما يفعل أنه هو يعني أي نوع من تمر العجوة يعني والمعروف والله أعلم.
سأل سريع كمان بالنسبة لمقارة الفائق هنا اللي ذكروا في سورة الأنفال تقصد في وعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذا مقارة الفائق؟
هو طبعا يعني كم سأتون إن شاء الله في أحكام الجهاد وكذا، هناك يعني في الجهاد هناك فرق بين الفيء والغنيمة. المذكور في سورة الأنفال هو الغنائم، والمذكور في سورة الحشر هو الفيء. فالفرق بين الفيء والغنيمة، الغنيمة فيما أخذ من يعني من أموال الكفار قصرا يعني بجهاد وحرب وكذا، وفي دولة المسلمون على أموال قصرا فهذا يسمى غنيمة. حكم الغنيمة أن خمسها في المصارف المذكورة في سورة الأمثال، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا يعني خمس الخمس نفسه يقسم إلى خمسة أخماس يعني، فخمس الخمس لله وللرسول هذا واحد، بعدين الخمس الآخر لذي القربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، أن لله خمسه وللرسول هذا واحد، ولذي القربى هذا الخمس الثاني من الخمس، واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس يقسم إلى خمسة أخماس بهذه الكيفية، وأربعة أخماس الغنيمة توزعوا على المجاهدين يعني للراكبي للفارس الذي يقاتل على فرس له ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد، هذا حكم الغنيمة. وأما الفيء فهو ما أخذ باستسلام المشركين يعني بغير كما قال بعد ما أوجفتم عليه من خيل هنالك على المسلمين ذهبوا ليقاتلوا أهل بلد فاستسلموا ويعني بغير قتال، فهنا تكون أموالهم كلها فيئا كلها لبيت المال يعني المال كله يصبح لبيت المال ليس للمجاهدين ولكن يتجه المال كله يقول إلى بيت المال، تأخذ أموال المشركين وتصبح في بيت المال ويتصرف فيها الحاكم بما يرى من المصلحة. هنا الأموال الفيئة ممكن أن يوزع منها فيئا على المجاهدين وأن يتصدق منها وإذا أراد أن يبقي للمشركين يعني الذين قتلوا الذين يعني استسلموا كذا يعني يبقي لهم شيئا منها ويوزع شيئا عن المجاهدين وتصدق بشيء وكذا يتصرف فيه كيفما بدا له. وهذا الذي ورد في آية سورة الحشر ما أسأل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية الكريمة. لكن يعني يعني الفرق من في حالة الفوق المال كله يوزع في هذه المصارف وهي أوسع لأن يدخل فيها كما ذكرنا يعني الفقراء المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم كل هؤلاء يعني يعطون من الفيء، وتكون أموال الكفار كلها فيئة في حالة الاستسلام، لكن في حالة القتال يكون خمس هذه الأموال يصرف في مصارف الغنيمة وأربعة الأخماس البقية تكون للمجاهدين.
في سبيل الله مقصود في إنها في سبيل الله ولا؟
بالنسبة لمصارف الزكاة نعم على الصحيح يعني أنه المراد به الجهاد ويدخل فيه الحج كذلك، ومن العلماء من ألحق به يعني الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم وكذا كذا. سيأتينا بإذن الله تعالى عندنا ذلك يعني عن مصارف الزكاة فنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله. أمين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.